إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى أركان الصلاة، ولكنها مجموعة في موضعها بطريقة مختصرة موجزة، فلننظر فيها بحول الله وقوته على نحو من أنحاء البسط والتفصيل من كلامه أيضا رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. قال رحمه الله: الأولى لطالب العلم أن يتصور هيئة الصلاة كاملة حتى يتبين له ما هو الركن وما هو الواجب وما هي السنة. الأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، ولهذا نسمي الزاوية ركنا لأنها أقوى جانب في الجدار، لكونها معضوضة بالجدار الذي إلى جانبها. وأما في الاصطلاح فأركان العبادة ما تتركب منه العبادة، أي ماهية العبادة التي تتركب منها ولا تصح بدونها، لأن العبادات كلها تتركب من أشياء قولية وفعلية، ومن هذه الأشياء المركبة ما لا تصح بدونه في كل حال، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال، ومنها ما تصح بدونه في كل حال. فإن قال قائل: ما الدليل على هذا التفصيل في الصلاة من تركبها من شروط وأركان وواجبات وسنن؟ فنحن نقرأ القرآن وننظر في السنة ولا نجد هذا. فالجواب أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الأحكام، ورأوا أن النصوص تدل عليها فألفوها من أجل تقريب العلم لطالب العلم، ولا شك أن في هذا تقريبا للعلم، ولو كانت هذه الأحكام منثورة ما فرق الطالب المبتدئ بين الذي تصح به العبادة والذي لا تصح به. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الركن الأول فقال: القيام. والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. والقيام سابق على جميع الأركان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، كما في الصحيحين، وهو جزء من حديث المسيء في صلاته. القائم إلى الصلاة سيقوم في الصلاة، لأن الترتيب الطبيعي في الصلاة هو هذا: أن تبدأ فتقوم ثم تكبر، ولو كبرت للإحرام وأنت غير قائم ما صحت صلاتك إن كانت فريضة. فإن قال قائل: كيف تجعلون القيام ركنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؟ أخرجه مسلم. وهذا يدل على أن في صلاة القاعد أجرا، ولو كان القيام ركنا لما كان في تركه أجر، يعني القيام. فالجواب أن الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، فيحمل حديث تفضيل صلاة القائم على صلاة القاعد على النفل، ويقال إن القيام ليس ركنا في النافلة، وإنما هو، أي القيام في النافلة، سنة. ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي النافلة على راحلته في السفر. يريد حديث الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها، وقالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، ولو كان القيام ركنا في النفل لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة بل صلى على الأرض، ولهذا لا يصلي عليها الفريضة، لأنه لو صلى الفريضة لفات ركن القيام، ويجب القيام ولو معتمدا. أي لو قال قائل أنا لو قمت معتمدا على عصا أو على عمود أو على جدار أمكن ذلك، أي أمكن القيام، وإن لم أعتمد لم أستطع، فلا تقلني رجلاي. فالجواب يجب عليك القيام ولو معتمدا لعموم الأدلة، ولو أن يكون في قيامه في الصلاة معتمدا على عصا أو ما أشبه. إذا قال ما حده، يعني ما حد القيام، أي هل يلزم أن أنتصب أو يجوز أن أحاني الظهر بعض الشيء؟ فالجواب إن حنيت ظهرك إلى حد الركوع فلست بقائم فلا يصح، وإن حنيته قليلا أجزأ. فإن قال قائل ما الفائدة في أن يحني ظهره؟ فالجواب ربما أنه يخشى من شخص ويحب ألا يراه فيحني ظهره قليلا لأجل أن يستتر عنه، إما بجدار أو شجرة أو بسيارة أو ببعير أو ما أشبه ذلك، وإلا فالغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى حني الظهر. إذا قدر أنه منحني الظهر فإنه يقف ولو كراكع ولا يسقط عنه القيام، لأن هذا هو قيامه، لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين، فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر. إذا قال قائل أنتم قلتم يجب القيام ولو معتمدا فهل يجوز أن يعتمد؟ الجواب إذا كان لا يتمكن من القيام إلا بالاعتماد جاز له أن يعتمد، وإن كان يتمكن بدون اعتماد لم يجز أن يعتمد إلا إذا كان اعتمادا خفيفا فلا بأس به. ما الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف؟ الجواب إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيف، وإن كان لو أزيل لم يسقط فهذا اعتماد خفيف. فإن قال إنسان هذا غير منضبط، لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط بإزالة ما استند إليه، وإن لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفا، فما الجواب؟ الجواب العبرة بحمل هذا المعتمد عليه، إن كان حاملا لك فأنت غير قائم، وإن لم يكن حاملا لك فأنت قائم، فالعبرة بحمل هذا المعتمد عليه، فإن كان حاملا لك فأنت غير قائم، وإن لم يكن حاملا لك فأنت قائم، على أن بعض العلماء قال إن عموم قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل، بمعنى أنه يجوز أن تعتمد، ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادا قويا بحيث يسقط لو أزيل، وعللوا ذلك بأنه يزيل مشقة القيام في الصلاة، لأن هذا كمستلق على هذا الجدار، فهذا هو الركن الأول من أركان الصلاة وهو القيام فيها، فيجب على الإنسان أن يجتهد في معرفة أركان الصلاة وفي الإتيان بها وفي التمييز بين الأركان والواجبات والسنن، لأنه يترتب على هذه التفرقة أحكام عظيمة وكثيرة سيأتي بعضها إن شاء الله جل وعلا. والتحريمة والفاتحة من أركان الصلاة أيضا، فالتحريمة تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، وليس شيء من التكبيرات ركنا سوى تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته استقبل القبلة وكبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير، حتى لو قال الله أجل، الله أعظم إلى غير ذلك، فإنه لا يكون قد أتى بتكبيرة الإحرام حينئذ. الفاتحة هي الركن الثالث من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة في الفرض وفي النفل على السواء. والفاتحة هي السورة التي افتتح بها القرآن الكريم، وقراءتها ركن في حق كل مصل، لا يستثنى أحد إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث في الصحيحين من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله لا صلاة نفي، والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن فهو نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فلنفي الكمال. فهذه مراتب النفي. مثلا إذا قلت لا واجب الوجود إلا الله، فهذا نفي للوجود، لا يوجد شيء واجب الوجود سوى رب العالمين، كذلك لا خالق إلا الله. إذا قلت لا صلاة بغير وضوء، هذا نفي للصحة. إذا قلت لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي للكمال. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد من يصلي ولا يقرأ الفاتحة، وعلى هذا فلا يكون نفيا للوجود. فإذا وجد من يصلي ولم يقرأ الفاتحة فإن الصلاة لا تصح، لأن المرتبة الثانية هي نفي الصحة، وعلى هذا فلا تصح الصلاة. والحديث عام لم يستثن منه شيء، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها، فلا تخصص إلا بدليل شرعي، إما بنص أو إجماع أو قياس صحيح، ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل يوجد دليل يخصص هذا العموم، فهو قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذا في الصلاة. فالجواب: هذه الآية عامة تشمل الإنصات في كل من يقرأ عنده القرآن، وتخصص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ إمامه. ويدل لهذا ما رواه أهل السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال ما لي أنازع القرآن، ثم قال لا تقرأوا فيما يجهر فيه إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وابن حبان والدارقطني، والطحاوي في الشرح، وكذلك الحاكم، وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث. قال الطحاوي إسناده جيد لا مطعن فيه، وقال ابن حجر في التلخيص صححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي. وإنما أتيت بهذا الذي قاله العلماء في الحديث لأن الحديث ضعفه الألباني، فضعف الحديث وهو يذهب رحمه الله إلى أنه لا يقرأ المأموم إذا كان وراء الإمام، بحيث إنه يصلي في الجهرية فإنه لا يقرأ ولا الفاتحة. فهذه الآية عامة تشمل الإنصات في كل من يقرأ عنده القرآن، وتخصص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ إمامه، كما يستدل على ذلك بما رواه أهل السنن في الحديث الذي مر، وهذا نص في محل النزاع، فيكون فاصلا بين المتنازعين لأنه جاء في صلاة جهرية فيؤخذ به. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا على أنها في الصلاة فالظاهر والله أعلم أن مراده رحمه الله لو قرأ قارئ ليس إماما لي فإنه لا يجب علي الاستماع له، بل لي أن أقوم وأنصرف أو أشتغل بما أنا مشتغل به. مثال ذلك: رجل يصلي إلى جنبك في الصف يقرأ القرآن، لا يلزمك أن تنصت له، فلك أن تتشاغل بقراءة أخرى غير الاستماع لقراءته، أو أن تقوم وتنصرف، بخلاف الذي في الصلاة فإنه مأمور بالإنصات تبعا لإمامه. وهذا الذي مر ذكره وهو أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل، الإمام والمأموم والمنفرد، وهو مذهب الشافعي، وهو قول الظاهرية أن الفاتحة ركن في كل ركعة في كل صلاة وفي حق كل مصل، وهذا هو ما رجحه الشيخ الشارح رحمه الله. لا يستثنى منه، أي من هذا الذي مر، إلا مسألة واحدة، وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا أو قائما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. فإذا قال قائل ما الدليل على استثناء هذه الصورة، فالجواب: الدليل على ذلك حديث أبي بكرة الثابت في صحيح البخاري رحمه الله، حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل: من الفاعل؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. أخرجه البخاري في صحيح. ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها، ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتت، ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها. فلما لم يأمره بقضائها علم أنه قد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة. هذا دليل من النص، والمعنى يقتضي ذلك، لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة. قال بعض العلماء إن قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق كل مصل، واستدل بعموم قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه في بيان الواجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه ما يجب عليه في الصلاة، فهذا الحديث يعني حديث المسيء في صلاته في بيان الواجب، والحاجة داعية إلى بيان السورة المعينة، ولو كانت الفاتحة واجبة لعينها، لأن هذا أعرابي لم يعرف شيئا فهو بحاجة إلى بيانها، فلما لم يعينها في مقام الحاجة علم أنها ليست بواجبة، وهذه حدة قوية. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن هذا مجمل، أي قوله ما تيسر، وقد بيّنت النصوص أنه لا بد من قراءة الفاتحة، فيحمل هذا المجمل المطلق على المبين المقيد وهو قراءة الفاتحة. ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من القراءة قراءة الفاتحة، لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد، وهي تكرر في كل صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن. قال بعض أهل العلم: قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم، أما في حق المأموم فإنها ليست بركن، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. على هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الإمام وركع معه المأموم فصلاته صحيحة. هذا الذي ذكره هو مذهب أبي حنيفة، أن الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة في حق المأموم، فتكره له القراءة خلف الإمام كراهة تحريم. احتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، خرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة والطحاوي وأبو نعيم وأبو يوسف في الآثار والدارقطني والبيهقي عن جابر رضي الله عنه. وقال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام: هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم لإرساله ولانقطاعه. قال الدارقطني: لم يسنده سوى أبي حنيفة والحسين بن عمارة وهما ضعيفان. وقد ضعف إسناده الحافظ بن كثير في تفسيره، إلا أن للحديث طرقا وشواهد يتقوى بها، لذا حسنه الألباني في الإرواء. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لكن هذا الحديث يقول المصنف رحمه الله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مرسل، والمرسل أحد أقسام الضعيف فلا تقوم به الحجة. مذهب الحنابلة والمالكية أن الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة بحق غير المأموم، فتستحب له القراءة خلف الإمام في السرية في سكتات الإمام. قال بعض أهل العلم: إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل، إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية. عند شيخ الإسلام رحمه الله الفاتحة ركن في كل ركعة إلا المأموم في الصلاة الجهرية فلا يقرأ في حال الجهر. احتج هؤلاء بما يلي: بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الأمر بقراءة الفاتحة منسوخ، فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته. القراءة إذا كان الإنسان يستمع لها قراءة له حكماً، بدليل أنه يسن للمستمع المنصت إذا سجد القارئ أن يسجد المنصت مع القارئ، مع أن القارئ هو الذي يقرأ وحده، فهذا دليل على أن المنصت المستمع كالتالي حكماً. فالمنصت المتابع للقارئ له حكم، لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، والداعي موسى وحده، لقوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالداعي موسى، وأما هارون فكان يؤمن، وقد جعلهم الله تعالى داعيين، فقال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. إذن فالمنصت للقراءة قارئ حكما. واستدلوا أيضا بأنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم، وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ، ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة؟ قالوا: هذا عبث من الحكم، لأنه إذا قلنا لإمام اقرأ بعد الفاتحة ثم قرأ المأموم الفاتحة صار جهر الإمام فيما يقرأ فيه لغوا لا فائدة منه. هذه أدلة لا شك أنها قوية، لولا النص الذي مرت الإشارة إليه أولا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر فقال: لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الحديث كما مر صححه عدة من العلماء، ولكن ضعفه الألباني. فكيف نجيب عن هذه الأدلة التي مر ذكرها؟ نجيب عنها بأنها أدلة عامة، والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها، وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم فنعم، قال: نحن نقول بذلك، لكن فيما عدا الفاتحة. ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة قارئا له، لكن ورد في قراءة الفاتحة النص. وأما قولهم إنه لا فائدة من جهر الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة فنقول هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح. ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة، فهل تجب في كل ركعة أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يقل في كل ركعة، والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأها فتجزئ حينئذ، لكن الصحيح أنها تقرأ في كل ركعة. دليل ذلك ما يلي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في كل ركعة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعلى كل مصل، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكرة رضي الله عنه، يعني إذا دخل ووجد الإمام راكعا فإنه حينئذ يركع مع الإمام ويكون مدركا للركعة ولا يلزمه أن يقرأ الفاتحة، وكذلك إذا أدرك الإمام قائما قبل أن يركع، ولكن المدة لا تكفي لقراءة الفاتحة، فإنه بمجرد أن دخل مع الإمام هو قائم ركع الإمام، فلو بقي هو مشتغلا بقراءة الفاتحة لكان متعمدا لمخالفة الإمام، فيكون الإمام راكعا يكون في ركن، ويكون هذا قائما يأتي بالفاتحة في ركن آخر. ومعلوم أن من تعمد مخالفة الإمام فإن صلاته تبطل. إذن القول الراجح في المسألة عند الشيخ، وهو الصواب أيضا، لا عنده أحد، بل هذا هو الصواب الذي لا محيد عنه، والذين ذهبوا إلى أنه لا يقرأ المأموم وراء الإمام في الصلاة الجهرية، لا يقرأ الفاتحة، حججهم مردودة كما مر. الركن الذي بعده الركوع، والركوع ركن لما يلي، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع. ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا، وإذا لم يشرع لنا الركوع المجرد وجب حمل الآية على الركوع الذي في الصلاة، يعني بالركوع المجرد أن يقوم الإنسان ثم يركع لا في صلاة، هذا غير مشروع. فإذا عندما يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، فإن ذلك إنما يحمل على الركوع الذي في الصلاة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وكذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الركوع في كل صلاة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولإجماع العلماء على أن الركوع ركن لا بد منه. مرة مقدار الواجب منه، ومرة أيضا مقدار المستحب. الواجب أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة، وقيل إن الواجب من الركوع أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. وأما الاعتدال منه فهو ركن أيضا. الاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام، فيقوم معتدلا، ولذلك قال يقوم قائما. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فأمر بالرفع إلى القيام مع الطمأنينة. يستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سنة، ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاته صحيحة. صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن و فركوع الثاني سنة لو تركه الإنسان فصلاته صحيحة مع مخالفة السنة. يستثنى أيضا العاجز، فلو كان في الإنسان مرض في صلبه لا يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الإنسان أحدب مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك. وعلى هذا فيستثنى العاجز، فإنه ينوي أنه رفع ويقول سمع الله لمن حمد، مع أنه عاجز عن الرفع أصلا. السجود على الأعضاء السبعة، هذا ركن أيضا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. والدليل هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. والحديث في الصحيحين، وفي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. السجود على سبعة أعظم هذا ركن، والاعتدال منه ركن، لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود. وعلى هذا فإذا قال قائل إن الاعتدال ركن بنفسه والجلوس ركن بنفسه، لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج أي يقوم بغير نية من سجود ثم يجلس أو من جلوسه ثم يجلس، فهنا حصل اعتدال بدون نية ثم بعده جلوس. ومثله ما لو سقط الإنسان من القيام على الأرض بدون نية، فهل نجعله سجودا؟ فهذه الحركة بين القيام والسجود لم تكن بنية. فالظاهر أن يقال الاعتدال والجلوس حتى ينوي الإنسان بالاعتدال أنه قام من السجود من أجل الجلوس، والجلوس بين السجدتين هذا ركن أيضا، والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع، يعني من السجود، حتى تطمئن جالسا. فهذا دليل على أنه لا بد منه. الجلوس لم يبين كيفيته كثير من أهل العلم، وقد سبق بيان كيفيته في باب صفة الصلاة، وأنه كالجلوس في التشهد سواء بسواء. الجلوس بين السجدتين ركن، والطمأنينة في الكل ركن، بكل ما سبق من الأركان الفعلية الطمأنينة ركن. فإذا لم يأتي المصلي بالطمأنينة في جميع هذه الأركان فإنه لا يكون مصليا. ارجع فصلي فإنك لم تصل. الاطمئنان معناه الاستقرار، لهذا قالوا إن الطمأنينة هي السكون وإن قل. دليل ركنية الطمأنينة في هذه الأركان من أركان الصلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كان يقول له في كل ركن حتى تطمئن، فلا بد من استقرار وطمأنينة. ولكن ما حد الاطمئنان الذي هو ركن؟ قال بعض أهل العلم السكون وإن قل، حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب، وهذا هو مذهب الحنابل. قال بعض أهل العلم بقدر الذكر الواجب، فمثلا في الركوع يطمئن بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، فهذا هو الواجب. وفي الاعتدال منه بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، وفي السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، وفي الجلوس بقدر ما يقول رب اغفر لي، وهكذا. فإذا قال إنسان هل يظهر فرق بين القولين، بين قولنا السكون وإن قل وبين قولنا السكون بقدر الذكر الواجب؟ فالجواب نعم، لأنه لو سكن سكونا قليلا دون قدر الذكر الواجب ونسي أن يقول الذكر الواجب ثم استمر في صلاته، فعلى القول بأن الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون صلاته صحيحة، لكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب وهو الذكر الواجب، وعلى القول بأنه لا بد أن يكون بقدر الذكر الواجب تكون صلاته غير صحيحة، لأنه لم يستقر بقدر الذكر الواجب فلا يكون مطمئن. لهذا فصل بعض الفقهاء فقال بقدر الذكر الواجب لذكراه، والسكون وإن قل لمن نسي، يعني أنه بقدر الذكر الواجب لمن كان ذاكرا، وأما السكون وإن قل فهذا لمن كان ناسيا، لأنه نسي أن يأتي بالذكر الواجب فقام ثم سكن سكونا قليلا ونسي أن يأتي بالذكر الواجب ثم سجد مثلا، فحينئذ يقال إن الطمأنينة إنما هي السكون وإن قل، لأنه نسي الذكر الواجب. وأما إذا كان ذاكرا للذكر الواجب في المحل ثم لم يسكن بالقدر الذي يتمكن معه من الإتيان بالذكر، فإنه حينئذ يكون قد أخل بهذا الركن وهو ركن الطمأنينة. وعلله أنه إذا كان ناسيا القول الواجب سقط عنه وجب عليه سجود السهو، وإن كان ذاكرا لهذا القول يعني وتعمد ألا يأتي بالواجب بطلت صلاته بتعمد ترك الواجب، فيكون بطلان الصلاة من أجل ترك الواجب ولكونه لم يطمئن الطمأنينة الواجبة. إذا جاءنا رجلان يسألان، أحدهما يقول أنا اطمأننت بقدر قولي سبحان ربي العظيم في الركوع فصلاته صحيحة على القولين، الثاني يقول اطمأننت في الركوع بقدر أن أقول سبحان ربي فقط ثم رفعت، على القول بأنها السكون وإن قل يكون قد أدى الركن، وعلى القول الثاني لم يؤدي الركن فصلاته غير صحيح. والأصح أن الطمأنينة بقدر القول الواجب في الركن، هي مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر، فكيف يقال لشخص لما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده الله أكبر، كيف يقال هذا مطمئن؟ كيف يقال لشخص لما رفع من السجود قال الله أكبر الله أكبر؟ يقول الله أكبر للرفع من السجود، الله أكبر للهوية للسجود، يعني سكن لحظة، هذا مطمئن؟ فلا بد من طمأنينة واستقرار، والحكمة من الطمأنينة أن الصلاة عبادة ينادي الإنسان فيها ربه، فإذا لم يطمئن فيها صارت كأنها لعب. فهل نحن متعبدون بأن نأتي بحركات مجردة؟ لا والله، ولو كانت الصلاة مجرد حركات وأقوال لخرجنا منها بمجرد إبراء الذمة فقط، أما أن تعطي القلب حياة ونورا فهذا لا يمكن أن يحصل بصلاة ليس فيها طمأنينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه مسلم في صحيحه الصلاة نور، نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر، فهي على اسمها هي كلها نور، فهل نحن إذا انصرفنا من صلاتنا نجد نورا في قلوبنا؟ إذا لم نجد فالصلاة فيها نقص بلا شك. لهذا يذكر عن بعض السلف قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، يريد ما أخرجه أحمد في الزهد والطبراني عن ابن مسعود موقوفا عليه وسنده صحيح كما قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ولم يصح مرفوعا كما قال الألباني في السلسلة الضعيف، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، لأنه لو صلى الصلاة الحقيقية للزم أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأن الله تعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا خبر من الله مؤكد بإن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا صليت صلاة لا تجد في قلبك انتهاء عن الفحشاء والمنكر، فاعلم أنك لم تصلي إلا صلاة تبرأ بها الذمة فقط، يعني يسقط بها المطالبة بالفرض. كما تشاهدون الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو لا يجد أثرا، وإذا من الله عليه يوما من الأيام وصار قلبه حاضرا واطمأن وتمهل وتدبر ما يقول ويفعل، خرج على خلاف ما دخل، وجد أثرا وطعما يتطعمه ولو بعد حين، يتذكر تلك الصلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئن. وهذا يعرفه كل منا في نفسه وبنفسه، يقول إني صليت مثلا في موضع كذا ركعتين، إن جمع فيها قلبي على الله عز وجل وجدت فيها قلب وذقت فيها طعم حلاوة العبادة. ويقول أصلي بعد ذلك وكأني لا أصلي. فالحاصل أن الطمأنينة لا بد منها، فهي والخشوع روح الصلاة في الحقيقة. التشهد الأخير من أركان الصلاة، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فهذا دليل على أنه صار مفروضا قبل أن يفرض علينا التشهد كما في الصحيحين، وليس عند مسلم قبل أن يفرض. فإن قال قائل يرد علينا التشهد الأول فإنه من التشهد، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهو، وهذا حكم الواجبات لا حكم الأركان، أفلا يكون التشهد الأخير مثله؟ فالجواب لا، لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض. خرج التشهد الأول بالسنة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا. وجلسته أي جلسة التشهد الأخير فهي ركن أيضا، فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التشهد قرأه قائما فإنه لا يجزئه، لأنه ترك ركنا وهو الجلسة، فلا بد أن يجلس. وأن يكون التشهد أيضا في الجلسة لقوله وجلسته، فأضاف الجلسة إلى التشهد، ليفهم منه أن التشهد لا بد أن يكون في نفس الجلسة. ومن الأركان أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي في التشهد الأخير، يقول لا في التشهد الأول. والصواب أنه لا يفرق بينهم، وأنه لا بد من أن يصلي المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. قالوا ولو أن يأتي في التشهد الأول بقوله اللهم صل على محمد كما أفاده النووي رحمه الله. دليل ركنيته أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث الأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الوجوب أنه فرض إذا ترك بطلت العبادة، هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله حكم هذه المسألة. لكن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك منه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لأن الصحابة إنما طلبوا الكيفية كيف نصلي، وأرشدهم إليها صلى الله عليه وسلم. قال لهذا نقول إن الأمر في قوله قولوا ليس للوجوب، لكن للإرشاد والتعليم، فإن وجد دليل سوى هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعليه الاعتماد، وإن لم يوجد إلا هذا فإنه لا يدل على الوجوب، فضلا عن أن يدل على أنها ركن. لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد ذكر هو المجموع الذي مر هذا الاختلاف. القول الأول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. القول الثاني أنها واجب وليست برك، وهي رواية عن أحمد. قالوا لأن قوله قولوا اللهم صل على محمد محتمل للإيجاب وللإرشاد، ولا يمكن أن نجعله ركنا لا تصح الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال. القول الثالث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وهي رواية عن أحمد، وليس بواجب ولا ركن، وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحة، لأن الأدلة التي استدل بها الموجبون أو الذين جعلوها ركنا ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه، والأصل براءة الذمة. هذا اختيار أنها سنة. قال القول الذي مر، يعني هذا القول الثالث أرجح الأقوال، إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله، وهو قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال فإنه لا يمكن أن نبطل العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإجاب أو الإرشاد. قال الشوكاني في النيل ومن أنهض ما يستدل به على الوجوب في الصلاة تقييدا بالمحل المخصوص بعد التشهد ما أخرجه الحاكم والبيهقي وغيرهما عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل لولا أن في إسناده رجلا مجهولا وهو هذا الحارثي. والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب. لذلك قال المصنف رحمه الله وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله تعالى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الركن دون الصلاة على آله، وهذا من الغرائب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما في حديث كعب بن عجرة، فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمة منه ركنا والبقية غير ركن؟ فإما أن نجعل الجميع ركنا أو واجبا أو سنة. فإن قالوا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا دون الآل، لأن العطف فيها يدل على التبعية على محمد وعلى آل محمد، فالجواب وإذا دل على التبعية فالتابع حكمه حكم المتبوع. فإن قالوا إن الصحابة سألوا عن الصلاة عليه دون آله فكان الحكم للصلاة عليه دون آله، فالجواب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بكيفية ما سألوا عنه على هذا الوجه، فاقتضى أن يكون حكم الجميع سواء. والترتيب من الأركان أيضا، أي بين أركان الصلاة قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم سجود. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة بقوله ثم ثم ثم، وثم تدل على الترتيب مع التراخي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي ولم يخل به يوما من الأيام، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأن هذا هو ظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فبدأ بالركوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا أبدأ بما بدأ الله به، كما في حديث جابر في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون الآية دالة على أن الركوع مقدم على السجود. الواو لا تستلزم الترتيب، ليس كل ما جاء معطوفا بالواو فهو للترتيب، فقد يكون لغير الترتيب. ولذلك ثم قال ثم ثم ثم، كما في حديث المسيء في صلاته. التسليم هو أيضا من أركان الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. يقول هذا عن يمينه ويقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله كما مر في الصيغ. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في التسليم، والمشهور في مذهب أحمد أن التسليمتين كلتيهما ركن في الفرض وفي النفل، وقيل إن الثانية سنة في النفل دون الفرض، وقيل سنة في الفرض وفي النفل معا، وقيل إن التسليم ليس بركن، وإنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يختم الصلاة بالتسليم. فالمراد بالتسليم هو التسليم المعهود، فيتضمن التسليمتين. أما مطلق التسليم فهذا يعني الجنس، فهل يجزئ بواحدة؟ الأقرب أن التسليمتين كلتيهما ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل، فإذا سلم على اليمين سلم على اليسار، وإذا سلم على اليمين فقط مع إمكانه التسليم على اليسار صار فيه شيء من الظلم، ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظ من التسليم ولليسار حظ من التسليم. لكن الفقهاء استثنوا صلاة الجنازة فقالوا ليس فيها إلا تسليمة واحدة فقط، يعني لم يقولوا إن الثانية سنة. لذلك تجد الذي يذهب إلى أن التسليمة الأولى هي الفرض وأن الثانية إنما هي سنة، إذا سلم الإمام التسليمة الأولى سلم ولم ينتظر، يقول لأنه خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى، فهذه هي التي ركن في الصلاة وبها تختم الصلاة. والذي أختاره لنفسي والإخواني من المسلمين ألا يأخذوا بأمثال هذه الأقوال لمجرد معرفتهم بها من غير بحث ونظر، لأن الفقه الإسلامي فقه استفرغ فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى طاقة العقل، وأنت ترى حركة العقل العربي المسلم عند النظر في النصوص بما لا تجده أبدا في لغة من اللغات، فهذا ليس له مثيل في لغة من لغات الأرض. هم يتأملون في النصوص من أجل استخراج الأحكام على حسب ما دلت عليه النصوص بقوانين العربية، حتى إنك لتجد في أصول الفقه مبحثا برأسه من أجل مباحثه يتعلق بدلالات الألفاظ، لأنها لغة القرآن المجيد ولغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فأنت مهما علمت حكما من الأحكام فلا تطر إليه طيرانا، لأن الفقهاء إنما مروا على هذه النصوص ونظروا فيها وتأملوا في مطاويها ثم أعملوا النظر في هذه النصوص من أجل الجمع إن كان هنالك نوع من أنواع الاختلاف الظاهر، وإلا فإنهم ينظرون فيما يتعلق باختلاف التنوع أو باختلاف التضاد، ويذهبون أحيانا إلى النسخ إلى غير ذلك مما يقيدون به الإطلاق ويخصصون به العموم إلى غير ذلك مما هو معلوم، فلا ينبغي أن يحذف هذا كله من أجل أن ينظر المرء في كتاب من الكتب ثم بعد ذلك يقول هذه هي ولا سواها وكل من خالفها فهو مخطئ. كيف هذا؟ لم يحدث هذا في تاريخ الإسلام كله، وإنما يأخذ العلماء بالأدلة وبالنصوص، وترى الحركة العلمية قائمة على مثل هذا التناظر والتحاور كما مر ذكر بعضه، مما يزيدك عقلا ونظرا وفقها ومعرفة. فها هنا يقول اختلفوا في هذا الموضع وهو التسليم، هل تسليمتان كلتاهما ركن أو الأولى فرض والثانية سنة إلى غير ذلك مما أمر. استثنى الفقهاء صلاة الجنازة قالوا ليس فيها إلا تسليمة واحدة فقط، يعني لم يقولوا إن الثانية سنة. استدلوا على ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز لم يذكروا التسليمتين، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعة وسلم تسليمة واحدة. أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني في أحكام الجنائز. الاقتصار على تسليمة واحدة ورد عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر كما روى ذلك مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي، ومنهم ابن عباس كما عند عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي، ومنهم علي بن أبي طالب كما عند ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي، ومنهم أبو هريرة كما روى ذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم، ومنهم أبو أمامة ابن سهل كما عند عبد الرزاق، ومنهم واثلة كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي وجابر وابن أبي أوفى كما أقرر ذلك الحاكم في المستدرك. وقال الحاكم قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة، وعن الإمام أحمد أنه يسلم ثنتين وبقية الصلوات. ذلك لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة. أخرجه البيهقي. وقال النووي في المجموع إسناده جيد، وفي مجمع الزوائد قال رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وحسنه الألباني في أحكام الجنائز. إذن ثبت الدليل أنه كان يسلم تسليمة واحدة، وأيضا أنه يسلم تسليمتين، فإذا لا حرج. الفقهاء قالوا صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقال، بل هي مبنية على التخفيف، ومن ثم ليس فيها دعاء استفتاح، فخففت بتسليمة واحدة. هل يجزئ أن يقول السلام عليكم أو لا بد من التسليم الكامل؟ الجواب المشهور في مذهب الحنابلة أنه لا يكتفي بقول السلام عليكم، يعني لو اقتصر عليها لم يجزئ، وقيل يجزئ لأن ما زاد على ذلك ليس إلا فضلة، إذ إن التسليم يصدق بقول المسلم السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أركان الصلاة الواجبات هي الأقوال والأفعال التي إذا تركها المصلي عمداً بطلت صلاته، وإن تركها سهواً فإنه يجبرها بسجود السهو. فمنها التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، فإنها أي التكبيرات من واجبات الصلاة، أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، فكل التكبيرات واجبة تسقط بالسهو. ويستثنى ما يلي: التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة، تكبيرات الجنازة فإنها أركان، تكبيرات الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة. فإذا أتى المأموم والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصبا، فإذا أهوى إلى الركوع فإن التكبير في حقه سنة. هكذا قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا يقع فيه كثير من الناس، وربما تبطل صلاتهم بسبب الخطأ فيه، أنه يأتي فيدرك الإمام راكعا هو لا يحرر التكبيرة التي يأتي بها، هو يكبر وربما لم يكبر من قيام لحرصه على إدراك الإمام راكعا لتحسب له الركعة، فيقول الله أكبر ويركع
هل هي تكبيرة الإحرام التي يدخل بها في الصلاة، أو هي تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع؟ أيهما؟ اسألوه. الدليل على أن التكبيرات من الواجبات أولا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أخرجاه في الصحيحين. فهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر، إذ الأمر للوجوب. هذا أولا. وثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلى أن مات، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالثا أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر، تسبيحات في الركوع والسجود، ففي الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. التسميع والتحميد من واجبات الصلاة، أي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، وقول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع للإمام والمنفرد وللمأموم أيضا. يقول: أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد حين رفعه من الركوع. قد مر أنه يقول سمع الله لمن حمده كالإمام سواء بسواء، ثم يقول ربنا ولك الحمد. من واجبات الصلاة التشهد الأول وجلسته، ومن واجباتها سؤال المغفرة مرة ومرة. هذا هو الواجب السادس من واجبات الصلاة، وقد سبق أن قول رب اغفر لي يكون بين السجدتين. هذه الواجبات إذا تركها الإنسان متعمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا فصلاته صحيحة ويجبرها سجود السهو. وإذا عرف الإنسان أركان الصلاة وواجباتها فكل ما عداها فهو سنن، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.